نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فهذه المرأة في منظومة الرائدة السنة لعلاء الزجاجية رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى في الدرس الثالث في يوم 22 من شهر رمضان في السنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الدر والتقوى وبيعة القادسة بمكة. قال الله رحمه الله تعالى: ولا تسمع لكلام إنه عدو لهذا الدين عن حده حذر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة الزنجاني رحمه الله تعالى في رأيته في السنة: ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. هذا البيت بالتحذير من علماء الكلام، لأنهم أعداء لهذا الدين، وقوله عن حمله حسر، حسر يعني كل وتعب. فأهل الكلام أعيار الكلام عن حمل السنة، فأعملوا عقولهم في رد السنة والعياذ بالله، وهذا من أخطر ما يكون. رد السنة بالعقول هو كما سبق في درس الأمس سبب ضلال بعض الفرق كالمعتزلة قديما وأفرادهم في زماننا من المدرسة العقلانية الذين ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفت عقوله. وقلنا أن هذا باطل لأمرين: تقديم العقل على النقل باطل لأمرين. الأول أن الأفهام مختلفة والعقول متباينة، فلو قلنا نقدم العقل، أي عقل نقدم؟ سنختلف. والأمر الثاني، نعم، العقول ليست معصومة، أما النصوص ما شبهتم ذكرين الواحد اثنين، العقول ليست معصومة، أما السنة النبوية فإنها معصومة، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إنك تقدر، أكتب كل ما تقول؟ قال: أكتب، والذي نفسي بيده، ما خرج من بينهما إلا حقا. فاتباع علماء الكلام من الضلال البعيد، الفلاسفة. وبعض الناس لما دخل في علم الكلام كأبي حامد الغزالي وقع في أخطاء شديدة في كتابه إحياء علوم الدين، وقيل أنه تاب رحمه الله وغفر له، وألف كتابه تهافت الفلاسفة في التحذير والرد على الفلاسفة. ولكن في آخر عمره قال: ليتنا نموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، يعني النساء العجائز الكبيرات في السن العوام من أهل نيسابور. وبعض الناس استعمل عقله في رد الكلام، والزمخشري لما مر يوم على الناس بين طلابه، فمر على امرأة العجوز قالت: من هذا؟ فغضب الرازي، عفوا، فخر الدين الرازي، قال: من هذا؟ فغضب منها، انه الرازي عنده 100 دليل او 1000 دليل على وجود الله. قالت: لا، لم يكن عنده، قدح في قلبي 100 شك او 1000 شك، ما جاء ب1000 دليل على وجود الله، هذا لا نحتاج اليه. وجود الله سبحانه وتعالى امر معروف مغروز في الفطر، ودل عليه الشرع، ودلت عليه العقول، فلا ينكره احد. نعم.
واصحابه والاخلاق والاطفال مجالوا حدود الحق بالذكر والبشر.
واصحابه يعني اصحاب الكلام قد ابدعوا من الابتداع في الدين، وسبق بيان معنى البدعه لغه واصطلاحا والتحذير منها. وتمطعوا، والتمطع هو التعمق والسؤال عن الأشياء التي لم تقع تعمقا وتنطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم حذر من ذلك الرغائب هلك المتعطلون. قيل ان هذا اخبار يعني عنهم بالهلاك، وقيل ان هذا تحذير. وايما كان سواء كان تحذيرا ام اخبارا فلا بد ان يقع كما اخبر النبي عليه السلام هلك المتعطلون. تجد الشاب اول ما يستقيم يكون جيدا، ولكن يكون على غير علم وبصيره، يتلقاه بعض التكفيريين افراد الخوارج فيأخذونه يعملون له غسيل مخ يغسل عقله، بل يلجس عقله بشبهاتهم وضلالهم، فإذا به يخرج يكفر الناس ويصلي مع المسلمين في المساجد والعياذ بالله تعالى. ومصيدة الخوارج الجهل، يكون الشاب عنده نية طيبة وعنده يعني استعداد للتضحية من أجل الدين ولكنه جاهل، فيتلقفه الخوارج فيجعلونه أحدهم والعياذ بالله. ولذلك من توفيق الله للعبد كما قال السلف أن يوفق يعني في أول طلبه للعلم لرجل من أهل السنة، من توفيق الله للعبد يعني في أول طلبه للعلم أن يوفق لرجل من أهل السنة فيدرس فيه السنة وحب السنة وتعظيم السنة والسؤال عن الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتنقح في الدين ليس محمودا، هلك المتنطعون. والغلو في الدين كما سمعت في الخطبة ليس محمودا، فالغلو ليس سبيل النجاة وإنما هو سبيل الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو ممنوع في كل العبادات، فكما سمعتم أيضا في حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وأيضا في الصلاة في حديث معاذ بن البخاري الصحيحة لما أما معاذ بن جبل الناس فأطال قرأ البقرة وأطال في الصلاة، وكان معه أعرابي ينضح على ناضح الله فانفتل وخرج من الصلاة خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذهب واشتكى فلما علم معاذ بحال الرجل قال انها منافق، فقال فرفع ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام فاستدعى معاذا وهو غاضب وقال يا فتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ من امك بفقر، فان الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجه. وايضا في البخاري لما ذكر صلى الله عليه وسلم وجد حبلا مشدودا بين ساريتين يعني عمودين تعود في المسجد، فقال من هذا؟ من نوابة الحبل ده؟ والنبي عليه السلام لم يدع شيئا في المسجد الا يسال ما هذا؟ البارح اوعى الخوارج علموا في المسجد عنك اي ورق، والتكفيريون اوعى يقول عنك اي ورق للتكفير او الدلاله او الخروج. فقال النبي عليه السلام من هذا؟ من نوابة الحبل ده في العمودين دول؟ قالوا هذا الحبل لزينب. قالوا لما؟ ليه؟ قال إذا قطعت تعلقت به، يعني إذا قطعت من العبادة والصلاة بالليل تعلق به حتى تتنشر. فقال صلى الله عليه وسلم حلوا حل الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس فليقعد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. حذر من السلام التشدد في العبادة حتى في الصلاة، وأيضا في الزكاة كما في الصحيحين ابن عباس لما أرسل عليه السلام معاذ بن اليمن وقال له إنك تأتي خبر الكتاب إلى آخر إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الزكاة من أنفس الأموال وإنما خذه من الوسط. وأما الحج وأما الصيام فحذر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلما صار بعض الصحابة وشق عليهم ذلك في السفر قال النبي عليه السلام أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. ولما كان يخطب يوما فرأى رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قال له إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يعلم بالشمس ولا يستظل وأن يصوم على الوتر. فقال صلى الله عليه وسلم مروا بالمجلس ويستظل وان شاء صام وان شاء افطر. فالشيء المشروع والصيام خيرا صيام نافله. واما ما لا يستطيع هو القيام على الجلوس والوقوف في الشمس دون التضرر بالظل فحذرهم النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك. من منع نفسه من ذلك. وايضا في الحج لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يلتقطوا له حصياتهم الجمرات فالتقطوا احجارا كبيره. فامسك عليه السلام بحصاة كحصى الخوف التي يخرج الانسان بين صلاه. قال العلماء بين الحمص والبندق يعني حصاة صغيره. وقال ايها الناس اياكم الغلو اياكم الغلو بمثل هذه فرقه بمثل هذه فرقه. حذر عليه السلام من الغلو بمجرد حصاه لان الغلو يؤدي الى الهلاك. وهؤلاء الكافرين يبدأون بالتكفير ثم سرعان ما حتى يصل بهم الامر الى انهم لا يصلون في يوم من الايام والعياذ بالله. فالتنطع والغلو في الدين مذموم وليس محمودا. ليس محمود الغلو في الدين وليس من الدين. الغلو يدل على الجهل. والغلو كما قال ابن عبد الوهاب وغيره من العلم هو الزياده عن الحد المشروع. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم حد حدا في هذه العباده لا تزيد لا تزد عليه. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشه وانس رضي الله عنهما ان ثلاثه رهط يعني ثلاثه رجال اخذوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن عبادته فقعدوا فكانهم تقاربوها يعني قالوا هذا شيء قليل لا بد ان نزيد. فقال احدهم اما انا فاعصوا الدهر ولا افطر. وقال الاخر وانا اصلي الليل ولا افطر. وقال الثالث وانا لا اتزوج النساء. وفي روايه لا اكل اللحم. وكان ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون رضي الله عنه. فلما جاء النبي عليه السلام وقف في احوال ثلاث رحل قال غضب عليه السلام وقال الا اني اتقاكم لله واخشاكم له ولا اني اصوم وافطر واصد واقر واعتذر النساء فما غضب عن سنتي فليس مني. فحذر النبي عليه السلام من الغلو والزياده على الحد المشروع ولو كان بصلاه وصيام. حذر الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك. ولماذا حذر حذر الرسول من الخوارج والمتنطعين؟ لا بد من التحذير منهم في كل مجلس لانهم يشوهون معهم صوره الدين. هذا القتل الذي حصل لو نزل الاسلام والمسلمين والاسلام مع بعض وقد اخبر في صحيح معلقا مجزوما به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت للحنيفيه الصفحه في صلاتي وفي عباداتي وفي امره بالمعروف ونهي عن المنكر كان وحيما. قال الجماعه بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عربي فبال في طائفه المسجد يعني في ناحيه من المسجد فقال الصحابه يقعوا به ان يضروه. قال لا تظلموه لا تقطعوا على رجل دوله فانما بعثتم معسرين ولم تبعثوا معسرين. تخيل رجل بالغ مكلف ياتي الان في المسجد ويتفرج هنا او هنا ما يستحدث منا ها في النهايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه الامن والروح عليه السلام كان نعم المعلم ونعم الامر بالمعروف ونهى عن المنكر. فلما قال رجل دولته لا تقطعوا على رجل دوله لا تجيبوه فانما وجدتم ممثلين ولم تبعثوا معسرين. فلما قضى حاجته وتبول في مسجد الرسول المسجد النبوي قال عليه السلام يا هذا ان المساجد لم تبنى لهذا انما بنيت لذكر الله والصلاه. وايضا ان مسلم حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه ذكر جارية عنده لما أكل الذئب منها غنمة فوقف على خدها وأراد أن يعتقها فجاء النبي عليه السلام وهم في الصلاة فأعطى الرجل قال يرحمك الله وهم في الصلاة. قال له أبو يرحمك الله. قال يهديكم الله ويستر بالك. قال فذهب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني يعني يسكتونني. فلما قال النبي صلاته قال معاذ بن الحكم السلمي والله ما كهرني ولا سكتني. وإنما دعاني فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من نور الناس. هذا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عليه السلام. وأمر ما جاء عليهم جف من البادية، وكان يمشي مع أنس بن مالك، وكان يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية. فجاء العربي ووصف المرقة إزاري عليه السلام وجبده جبدة شديدة أثرت في صفحة عنقه، يعني عروق صفحة العنق، فقال عبده فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فقال عبده ثم قال هذا ذيب؟ قال لا. قال عبده أنا ذيب؟ قال لا. قال عبده أنا ذيب؟ قال لا. قال ثم قال هذا ذيب؟ قال نعم. ثم ذهب رجل قال يا قوم أسلموني فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة الرسول، وهذا هو أمر المنكر. لما أخذ جيش الجهاد في سبيل الله قال يقول رئيس سفهاء الخوارج وأرباعهم الكثيرين اليوم، كان إذا أسر جيشا يوصيهم بقوله لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا عابدا في صومعة. في الجهاد في سبيل الله لا يقتل رجل من أهل الكتاب يتعثر في صومعة، ولا يقتل طفل، ولا يقتل امرأة في الجهاد في سبيل الله. وأنا أعلم أن يمثله وجه الكفار، يعني لو كان قتلته برصاصة ما الفائدة أن تفرق في باقي 36 رصاصة؟ تضيع النار بلا فائدة. ونعرف عن التمثيل حتى في الجهاد في سبيل الله. هذا هو وهذا هو جهاده، وهذه هي دعوته، تلك هي دعوته، وهذا هو امره المعروف ونهي عن المنكر عليه الصلاه والسلام. وايضا في البخاري لما يشتد به على المشركين عليه السلام حتى يصيبه الاغماء يغمى على نبيه عليه السلام، يغمى عليه يقع على الارض من شده الالم والحزن عليه السلام، فياتيه ملك الجبال معترضا في السماء ويقول له يا محمد إن ربك يقولك السلام، ويقول له لو أردت أن أعطف عليهم الأخشبين فعلت جبلي العظيمين حول مكة. الرسول تمكن من أعدائه، فماذا قال عليه السلام؟ قال لا، عسى الله أن يخرج من أصوابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، في رواية من يقول لا إله إلا الله. هذا هو حكم رسول الله، هداية الناس وصولهم للحق وتعبد لله جل وعلا. الجهاد ليس فارغا في ذلك، وانما هو وسيله لاعلاء كلمه الله ولاقامه التوحيد في الارض، ولما نهي عن الشرك في عباده الله سبحانه وتعالى. فالتمتع بالدين مذموم، وجازوا حدود الحق اي تجاوزوها بالافك والاشر اي بالكذب والخروج عن المنهج النبوي. نعم.
وخذ واصفهم عن صاحب الشرع انه شديد عليهم للذي منهم خبر.
نعم، كما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على التنطع والغلو في الدين، وبين ان هذا سبب في الهلاك. نعم.
وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ لعب.
صنفين ولا صنفان؟
70 صنفا
نبيون،
وصنفين كل محدث
زائغ داعي. نعم. قال رحمه الله الزنجاني في البيت 27 روايته في السنه، قال عدهم 70 صنفا نبيون، وصنفين كل محدث زائغ داعي. الفرق الضاله في هذه الامه تنتهي من 70 فرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بطرقه، قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل له يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذا الفرقة الناجية من أهل الدليل والحديث والأدب، الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واصل الفرق الضاله كما قال العلماء اربع فرق، وهم الجامع من الله هذه الفرق الأربعة لأنها أصل الفرق، وتفرع عن كل فرقة منها 18 حزبا، فصارت كم؟ 72. فهكذا تفرع عن هذه الفرق 18 حزبا فصارت 72 فرقة في هذه الأمة كلها في النار. وقد تنازع العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، تنازعوا في قوله كلها في النار، هل هذا على سبيل الخلود أم على سبيل الوعيد بلا خلود؟ فذهب الأول جماعة من العلم وأدخلوا في ذلك الفرق الكافرة كالروافض والقدرية الأول، ولكن الصواب أن هذا على سبيل الوعيد وأن الفرق الضارة متوعدة بالنار ولكن ليس سيدخلون النار ولكن ليس على سبيل الخروج. ومع وبذلك أخرج الفرق الكفرية كالروافض والقدرية الأول والجهمية، يعني على القول الثاني نخرج الفرق الكافرة ولا نخرجها؟ نخرجها، يقول أنه ليس على سبيل الخروج، نخرج الرافضة والقدرية الأول والجهمية الذين كفروا على السنة والجماعة. نعم، وقد عدنا سبعين صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائر زائج. هذه ثلاث صفات للفرق الضال. محدث هم اهل ابتداع في الدين، زائغ وهو البعد عن الحق، زائر وذاعر هو الذي وقع في حيرة. فأهل البدع ليس عندهم ثبات، عندهم تحير، لأنهم لم يقولوا الأمر عن يقين من النصوص وإنما أخذوه من عقولهم. من صفات أهل البدع الإحداث في الدين أنهم في زيغ وانحراف عنه، أنهم في ذاعر يعني في حيرة وليس على ثبات ويقين من أمرهم. نعم؟ بالذات. لا بالذات. بالذات أخت الدار. ذاعر. نعم.
فذو الرزق منزوه من الشرك عليهم عن الحق موقوف على الله والنذر.
نعم، بدأ الزنجاني يسمي الفرق الضالة، وسيسمي أشخاص من هذه الفرق الضالة، وهذا يدل على جواز تسمية الفرق الضالة وتعليمهم بالاسم والتحذير من الأشخاص، وقالت هذه الفرق الضالة أيضا بالاسم. فذو الرفض، الصواب أن تقول الرفض ولا تقل الرفض. ذو الرفض لأنهم رفضوا علي بن أبي طالب وكفروه رضي الله عنه وأرضاه. كفروه لماذا؟ قال لأنه حكم الناس، والله يقول إن الحكم إلا لله، فرفضوه وكفروه رضي الله عنه وأرضاه. فذو الرفض منسوب إلى الشرك عالم، عالم عن الحق. الرافضة أصلهم عبد الله بن سبع اليهودي، وهؤلاء القوم الرافضة حكم عليهم العلماء بالكفر، منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، كان إذا راسل أحدهم رسالة قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذه مخاطرة الكفار. لماذا الرافضة كفار؟ لأنهم كذبوا الله عز وجل في كتابه، فكفروا الصحابة. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولون إنهم كفار. وقالوا في القرآن إن ثلاثة أرباع وقيل ثلثا لا يوجد، وسيأخذ تصدر به فاطمة في آخر الزمان. يعني القرآن إذا نعبد الله به الآن ما هو إلا ربع أو ثلث، والعياذ بالله. هذا كفر ليس كفر، هذا كفر لا شك. ويقولون الله تكفير ولا ابي بكر والتردد عن قاضي عمر ابي لولا المدرسين، وجعلته ضريحا كبيرا يتفرقون به مع التقرب بلعن الشيخين ابي بكر وعمر والعياذ بالله تعالى. والرابع تفرق على السنه وهو من الفرق الكفريه بالعقل بلعن الكفريه. والعجيب ان بعض الناس يعتبر ما يقوله الشيعه والرافضه، فلما ظهر بعضهم ولبس عمومته وظهر بلحيته يقول ان سوف حارب اليهود، اخذ بعض الجهلاء يدعو له على المنبر من الوعاظ وخطباء الجهال يدعون لنصر هذا حسن نصر الذي يلعن الشيخين ابي بكر وعمر والعياذ بالله. وهذه الدولة الرافضية الخبيثة الملعونة في إيران لعن الله وقبعها التي تؤوي كل كافر يسب الصحابة، فهذا حسن الشحاتة المصري من الصعيد يضحك بملحه وهو يتهم عائشة يقول الزانية الفاجرة عائشة لعن الله لعن الله وقبعها وأخزاها. نعم، يقول أيضا في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة هي عائشة، الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري في كتاب الجهاد والسير في غزوة ذات اللقاء لما سئل سالم عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، وهم يقولون يجب أن تقتل عائشة وهي زانية مفاجرة عندهم لعنهم الله. آيات دولة الكفر في إيران حسن الشحاتي والعياذ بالله. نسأل الله أن يرينا في عجائب قدرته وفجاءة نعمته وتحول عافيته. نقدم من أذانا في أمنا عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله والعياذ بالله. والرافضة أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وهم أكثر الناس ألسنة، أكثر الناس ألسنة الرافضة. قال أحمد شيخ الإسلام كفي المنهاج قال أجهل الناس في العقليات وأكثر الناس في النقليات. في العقل أجهل الناس وفيما ينقلون أكثر الناس. لأن لو كان يدخل يصلي وراءه في مسجد مجلس السنة إذا خرج يعيد الصلاة لأنك كافر عنده والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى قد يقول قائل كيف تقول لعنهم الله وأنت ما كنت قريبا تقول أن رسولنا يعني قال عسى الله عليكم أصحابهم من يعبد الله. نعم نريد عالم مشتد أداء قال اللهم العن فلان وفلانا مع أنهم أسلموا. الذي يشتد أذاه الصحابة ويلعن الصحابة ويكفر الصحابة يجوز لعنه، يجوز لعنه على سبيل الدعاء وليس على سبيل الحكم. لا نقول فلان ملعون لأنه قد يتوب، أما الدعاء عليه باللعن والطرد إذا سب أمنا عائشة وإذا سب الصديق أبا بكر وإذا سب عمر هذا جائز والعياذ بالله. نعم هذا جائز وهذا جائز إذا بالهداية تدعو المشدة لها. قال رحمه الله تعالى وصنفين كل محدث زائر زائر فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق. هذا أول صفة له ذو بهد يعني ذو كذب، وقد سبق بيان أنهم أكذب الناس ألسنة على الله يكذب على الله. والنذر النذر يعني الرسل. قال سبحانه رسل مبشرين ومنذرين، فالرافض يكذب على الله وعلى انبيائه ورسله. نعم.
وعقلي صحيح في الخوارج انهم كياب تعالى في ملاك وفي سحر.
قال رحمه الله تعالى في البيت التاسع والعشرين من غاليته وعقدي صحيح في الخوارج انهم خلاف تعارض في ظلام وفي سرر عقدي عن اعتقادي وعقيدتي. صحيح في الخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واول خارجين في الامه هو ذو الخريصه الكريم الذي خرج على النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له اعدل يا محمد، لما قسم قسمه بين اصحابه بغيره جاءتهم اليوم من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال ذو الخريصه اعدل يا محمد. والعجيب ان بعض الجهلاء السفهاء الاغبياء وكان به فقدوا عقولهم، يقولون ان ذلك هو السر، كان يامر الرسول بالمعروف والنهي عن المنكر لما قال له لا اعتل يا محمد. هذا قدر بعض الناس هنا في بلادنا من المتعلمين الجهلاء، ذو الخيسر يامر الرسول بالمعروف والنهي عن المنكر، لان الرسول يقع في المنكر قتل قسمه جائعه، فقام الشيخ ذو الخيسر عند هذا السبيل وامر محمد بن عبد الله الذي ظلم في القصر وقال اعدل، ورسول الله قد قاله وقال لم يقوم في الاسلام ثم يعودون اليه. هذا جهل شديد، ويستدل هذا على جواز الخروج على ولي الامر، يعني جواز الخروج على مين؟ على الرسول والعياذ بالله. وهذا من اعجب العجائب. وقال هذا والله لو هناك خبر شرعي لو قتل الإنسان منه لجلده في ميدان عام، وقال هذا يستحق القتل العياذ بالله عن طريق الحق، إن هذا مجرم يكذب على الله والرسول الذي يقول عن الرسول أن ذلك هو سورة كان يأمر الرسول مرة مع المنكر فلم يقبل الرسول وحذر الصحابة منه والعياذ بالله. كيف ذلك؟ والعياذ بالله تعالى. وانا اقول بعض الناس قلوبهم في بعض الشباب، ولكن هذا ظالم بعيد، فالخلاص كفر ضاله، كفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر علي بن ابي طالب زوج بنت رسول الله فاطمه، كفر علي الذي بشره الرسول بالجنه وقال ليعطين الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اعطاه من؟ لعلي بن ابي طالب، ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال لهم الرسول يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى ومع ذلك الخوارج؟ فقلت وسابت فيه الله ماذا؟ الغلو في مساله ماذا؟ الحكم بغير ما انزل الله. لما حكى علي ابا موسى الاشعري وعمر بن العاص في قضيه التحكيم قال لو حكم الرجال في كتاب الله والله يقول ان الحكم الا لله ومن لم يحكم ما انزل الله فلم تكن بعيدا. فكبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنه، وهذا ظلام بعيد والعياذ بالله. وعلي بن ابي طالب لما علي حرقه بالنار قال لما ادعى فيه الالوهيه قالوا ما ازددنا فيك الا يقينا انت الهنا لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. فالمبتدع حتى لو حرقته بالنار حرقه بالنار من اجل قولهم انه اله، فقالوا ما ازددنا فيك الا يقينا انت الهنا لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. قال وعقد صحيح في الخوارج انهم كلاب تعالى في ظلال وفي سرر. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الخوارج كلاب النار كما في مسند احمد وغيره، وصححه الالباني في صحيح الجامع قال عليه السلام الخوارج كلاب النار في ظلال يعني في الدنيا وفي سرر يعني في الاخره. نعم.
ويريدهم ما احدثوا من مقاليهم لهم لا تلاه الا تبقي ولا تذر.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت الثلاثين من غاليته ويريدهم ما احدثوا من مقاليهم لبن ذات معد لا تبقي ولا تذر. هذا الورود إلى النار هل هو على سبيل الخلود أم على سبيل الوعيد؟ تنازع العلماء. فذهب الجمهور النار ليسوا مخلدين في النار، ولما سئل عليهم علي على النار قال أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى كفر الخوارج، هو اختيار سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كان يفتي الشيخ بأن الخوارج كفار، واعتمد هذا الخبر. وذكر القرطبي في المفهم عن بعض أهل العلم أعلان النبي عليه السلام في رواية مسلم قال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. بهذه الرواية أشار الشيخ بن باز رحمه الله إلى على كفر الخوارج. وقال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرشدي حفظه الله تعالى وانظر الأدب مع الشيخ. لما كان قول الشيخ الرشدي اختياره غير اختيار الشيخ ابن باز قال وهذا اختيار سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وإن كان الجمهور على خلافه وهو الصواب والله أعلم. يعني العالم سببية في كيفية رد كلام شيخ إذا خالفته في مسألة، يقول الشيخ عبد العزيز الرشدي هو عالم من العلماء يقول وهذا القول يعني كفر الخوارج اختيار اختيار الوالد سماحة شيخنا علامة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز و الجمهور يعني على خلافه، والصواب قول الجمهور والله اعلم. او هو الصواب والله اعلم. لان السلفيه ليست يعني مجرد ان تعرف المنهج فقط، السلفيه ايضا ادب واداب واخلاق وعملات. لذلك ذكر ابن بطه الاباحه وغيره من اهل العلم بعض الاداب الاسلاميه، لأن الأدب والأخلاق متعلق أيضا بالمنهج. إن بعض الناس يقول المنهج المنهج المنهج، وترى يسب الناس بأقبح الأسماء بأقبح الشتائم والسباب التي لا تليق حلو، ويقول إنني على المنهج، هاتوني مسألة مخالفة للسنة. هذا مخالف للسنة. الأخلاق هذه من السنة، صدق في المعاملات من السنة. بعض الناس يقول لو تفتح بسيفنا على القرآن إنه بأخلاق التجار المسلمين، فأنت بأخلاق قد وصلت عن السنة. نعم أنت سني وعقيدتك سليمة، ولكن إذا قبلت هذا ضربته، وإذا قبلت هذا سببته وأقبع السباب والشتايم، أنت بهذا تصد عن السنة ولا تدعو للسنة؟ ها؟ تصد عن السنة. قصد مفهوم السنة في مسائل المعتقد التي ذكرها العلماء هذا غلط، لأنهم ذكروا الأخلاق والآداب في كتب السنة أيضا كالإبان بن بطل وغيره. نعم، فهذا أيضا لابد أيها الإخوة إذا كنا لله الحمد ثبتنا الله جل وعلا في هذه المحنة العظيمة وهذه الفتن الكبيرة التي وقعت في بلادنا وبلاد المسلمين من الوضعات وهذه البلايا، ثبتنا الله لله الحمد على السنة. أيضا لابد أن تكون أخلاقنا أخلاق على السنة، وأن نتأدب بأدب أهل السنة والجماعة، لا بد من هذا. لا بد أن نحمل السنة بأدب وبأخلاق حسنة ومعاملات حسنة مع الناس حتى يقبل الناس السنة، أنه قد يزهر الناس وقد يبغض السنة بسبب سوء أخلاقنا نحن والعياذ بالله. لا بد أن تكون أخلاقنا نحن حسنة ومعاملتنا فيها الصدق مع الناس، لا سيما في الأمانة والبيع والشراء والأخذ والعطاء. هذا يقول هذا غير سني في أخلاقه في معاملاته في آدابه في عقيدته. فجمهور العلماء على عدم كفر الخوارج، ولكنهم متوعدون بالنار. وذهب الإمام أحمد في رواية الشيخ وزاد الشيخ الباز إلى كفر الخوارج. وقوع الخلاف بين العلماء في كفرهم يدل على أنهم يدل على خطورة أمرهم، وقد جاء فيه كما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية 10 أحاديث، ذكر البخاري منها 3 وذكر مسلم منها 7 أحاديث في التحذير من الخوارج. شر القتلى في تهديم السماء، طوبى لمن قتله ومن قتلوه. الخوارج من وصفهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وقال المشاور قبل 16 هجريه المسلمون هم يقتلوا، يعني هذه الخليفه هم المسلمون. وإلههم جلالة الشهودة رأس الدم مشوا في الجنازة وأظهروا التعازي وأظهروا الحزن. وقال قائلهم، قال قائلهم إن العقل تنفع وإن القلب لا يحزن ولا يقول إلا ما يقول ربه. إن العقل تنفع وإن القلب لا يحزن، من علم قرابك يا شهود المحزون. وهذا قال الرسول متى عليه السلام، قال لما مات ابنه وفترة قلبي ابراهيم. كيف يذهب الى الكنائس للتعزية ويصور بعضهم مع القسيس وقد وضع يده على كتفه والاخر على كتفه وهما يتضحكان في بهجة وسرور، وان الجندي المسكين فيقتل باسم الجهاد واسم الاسلام والعياذ بالله. وهذا هو وصف رسول الله خوارج الشمال، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. تماما كما اخبر النبي، لا بد ان يقع ما اخبر به نبينا عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا الواجب تحذير الخوارج، ولا نقول خلاص كفايه كلام من قبل الثوره وانت عمال تحذر. لازم نحذر، الرسول حذر، لماذا لا نحذر؟ الرسول حذر، وهذا هو قولنا عليه الصلاه والسلام، لانهم خطيرون، لانهم خطيرون جدا الخوارج، فيهم خطوره شديده على الشباب والعياذ بالله. والعياذ بالله تعالى. نعم.
وابرأ من صنفين قد روي معا فلا خرج جاوزاء شر القدر.
قال رحمه الله تعالى في البيت 31 من رأيته في السنة: وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. أبرأ من البراءة، وهذا يدل على أن الرجل السني يبرأ من أهل البدع. قد لعنا معا اللعن هو القتل والإبعاد من رحمة الله اصطلاحا. فذا ذا هذا اسم إشارة ولا اسم من الأسماء الخمسة؟
هذا اسم إشارة.
اسم إشارة. لا، لأن اسم الإشارة ليس هذا، إنما هو كلمة ذا، وهذا التنبيه. فذا يعني المقصود في هذا أظهر الإرجاء، والإرجاء هو التأخير لغة. قال سبحانه: قالوا أرجع وأخاه، يعني أخره، وبعث في المدائن حاشرين. واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجع الفرقة ضالة ظهرت في عصر التابعين، وظهرت في سجستان على رجل يقال له محمد بن كرام كما سيبين المصنف الناظر، وظهرت أيضا في الكوفة وفي غيرها من بلاد المسلمين. والمرجع انقسم إلى فرق في قولهم في الإيمان، فذلك الجهمية من المرجع أتباعه يقال له الجهم بن صفوان، لأنه دخل إلى أثر عن شيخه الجعد بن درهم وسيسميه من النار، يعني يسمي الجعد ويسمي محمد بن كرام. فالجهم بن صفوان الجهمية من المرجع قال الإيمان هو المعرفة، قال الإيمان هو المعرفة، فكل من عرف ربه عندهم فهو مؤمن، والكفر عندهم يكون بضد ذلك وهو الجهل. فالذي رمى المصحف في الحش، يعني في النجاسات والزبالات، وسب الرب جل وعلا عندهم ليس بكافر، وإنما هي علامة على الكفر. لذلك صاحبه ابن القيم في نيته فقال: ذم المصاحب في الحشوش، يعني النجاسات والزبالات، وادعي الايمان طالما ان الايمان عندك هو المعرفه. فالقول بأن الإيمان هو المعرفة، وقول الجهمية المرجئة من أقبح الأقوال في الإيمان، ولا كفر عندهم إلا بالجهل، ولذلك إبليس عندهم هو. وفرعون لأن إبليس عرف قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فعندهم إبليس مؤمن وفرعون مؤمن والعياذ بالله. طبعا شيء عجيب ولا مش عجيب؟ وهذا القول يقوله بعض الناس في زماننا، لا تستغرب تقول لي لا احنا قلنا هو الجميل، خلينا في الديمقراطيه والليبراليه والاحداث العظيمه والبرلمانات، خلينا احنا ايه اللي رجعنا ايام جابر صفوان وايام بش المرزيسي؟ هذه القرون انتهت، انتهى القول بها. لا لا يا اخي، يعني انا لكل قول وارث ولكل قول وارث. هذا علم بعض الدكاتره اليوم من المدرسه العقلانيه، من يقول يا جماعة إبليس مش مؤمن، مش إبليس ما كفرش، لأنه قال رب فأنظرني إلى يوم البعث. هكذا يقول على الدكاترة، يا جماعة إبليس ما كفرش. والله تعالى يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أليس هذا تكذيب القرآن؟ وأعظم من ذلك أن يقول من يدافع عن هذا الشخص يقول صحيح ما يقصدش، واحد يقول إبليس ما كفرش، هل يقول من ذلك عاقل أو مجنون إلا إن إبليس ما كفرش؟ في أحد يفهم منها إن إبليس غير ما كفرش؟ شيء واضح مش كده. الإيمان من يفهم عن أهل الضرر وأهل الضلال، ويقال ويقول هذا رجل ممن يقال عنه انه اعلم الناس بالعقيده، اي عقيده في هذا الذي لا يفهم ان ابليس ما كفرش ودافع عن من يقول ابليس ما كفرش؟ اعوذ بالله. كيف هذا؟ يجب على عمرو الخالد ان يتوب الى الله من هذا القول الشنيع، يجب عليه وصله وصوته ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى قبل ان يلقى ربه جل وعلا، فيؤاخذ بذلك مؤاخذه عظيمه ان لم يرجع الى الله، لان هذا تكذيب للقران. الله جل وعلا يقول الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، قال سبحانه الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. والفسق هنا هو الفسق الاكبر المخرج من المله. وذكر ابن القيم في اقسام الكفر الخمسه كفر الغباء والاستكبار وهو كفر ابليس، كما قال سبحانه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. هذا اجماع عند العلماء ان ابليس كافر، لا يشك احد من المسلمين في ذلك والعياذ بالله. ومع ذلك قال بعض الدكاتره اللي حصل على بعض الشهادات الدنيويه دكتور يقولها والعياذ بالله. فالجهميه الايمان عندهم هو المعرفه، والفرقه الثانيه من المرجئه من وهم الكرمانية، والجهمية نسبة إلى رجل، ودائما الفرق الضالة إما أن تنسب إلى شيخهم ورئيس جماعتهم وحزبهم، وإما أن ينسب إلى عمل عملوه خالص به السوء. فالجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم. وذكر ابن القيم في منيته كأن الله اشتق له اسم من جهنم، فمن شؤم تسمية أم الله سمته جهنم، لو عرفت لها أنه تصبح جهنم والعياذ بالله. وهذا من شؤم تسمية أم الله بالجهنم والعياذ بالله. فالفرقة الثانية وهم الكرامية نسبة إلى من يقال له محمد بن كرام السجستاني، محمد بن كرام السجستاني في بلد السجستان. وهذا يقول ان الايمان هو الترفرف بلا اله الا الله وان لم ينعقد عليه القلب، يعني لو كان كافرا بالباطل ويقول لا اله الا الله فهو مؤمن، مؤمن باطنا وظاهرا. فاثبت الايمان لمن؟ للمنافقين الذين عطلوا الكفر وظهروا الاسلام. والفرقه الثالثه وهم فقهاء المرجئه، الإمام حنيفة رحمه الله تعالى. وطبع بعض العباد والزهاد كعمر بن ذر وأبو ذر قالوا لي أن الإيمان هو التصديق وتلقه والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. والخلاف بين أهل السنة وبينهم في هذا خلاف حقيقي ولفظي حقيقي، لأن الله جل وعلا بين أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نرى القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وكان الصحابة قد صلوا 16 شهرا وقيل 17 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت الآية في صلاة الفجر، وذهب إليه أحد الصحابة في مسجد قباء في صلاة العصر، وهو راكعون الصحابة كانوا في حاجة ركوعهم، فقرأ عليهم الآية: فاستداروا وهم في الصلاة، لأنهم تربوا على الامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخذ بعض العلماء استنبطوا حكما من هذا، ما هو؟ وأيضا يدخل في هذا الحال أنا أشرح حكم فقهي
جواز الاستدار لو علم
لا في غير مسألة فقهية. أحسن. إذا كان الإنسان يصلي إلى غير جهة القبلة وعلمه في الصلاة فإنه يستدير إذا كان قد تحرر القبلة ثم علم يستدير إلى جهة عند بعض القرآن. إذا فقهاء المرجع قوله في الإيمان خطأ ولا صواب خطأ. ومن قال ممن كتب كتابا صور فيه أن المرجعة أن فقهاء المرجعة ينكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف بين السنة خلاف في التفضيل، هذا الكلام خطأ ولا صواب؟ خطأ. والقول أنه خلاف حقيقي دائما أيضا خطأ. الصواب ما قاله شيخ الإسلام أنه تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. ومن الخلاف اللفظي بين أهل السنة وجهة القرآن أن الجميع اتفقوا على أن من ترك العمل فهو مؤاخذ، إلا أن المرجع قالوا هو مؤمن. وأما تعريفهم للإيمان وعدم إدخالهم العمل في مسمى الإيمان فالخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي. وأيضا ما قاله في أهل السنة في هذه المسألة وإما انتبه أيضا أبو حنيفة أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، لذلك على إخوان الذين درسنا في الكتاتيب والحضانات والمراحل الأولية الذين حفظوها أبناء العقيدة الطحاوية، إذا جاء عند قول الطحاوي والناس في أصله سواء أن يبينوا للأولاد أن هذا القول غلط، لأن الناس في الإيمان ليسوا سواء وإنما يتفاوتون، الإيمان يزيد وينقص. وأيضا بتعريف الإيمان الترفض والتصديق على غلط من أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، وقد نبع ذلك سماح الشيخ الباز في تعليق على هذين الموضوعين من الطحاوية، والشيخ صالح الفوزان والشيخ الألباني والشيخ صالح آل الشيخ كلهم خطأوا الطحاوي في قوله هذا والناس في أصله سواء، هذا غلط، لأن الناس في الإيمان ليسوا سواء، وإنما عند المرجع كل طوائف المرجع يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن الله جل وعلا قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالإيمان لا شك أنه يزيد وينقص، يزيد الطاعة إلى ما شاء الله وينقص بالمعصية، وربما ينقص بالكفر حتى لا يبقى منه شيء والعياذ بالله. يبقى أقوال المرجع في الإيمان ثلاث فرق. الفرقة الأولى نعم، والكفر يكون به بالجهل. الفرقة الثانية هي الكرامية نسبة إلى الفرقة الثالثة وهي وقالوا الإيمان هو وخلافا مع أهل السنة في هذا الحقيقة ولا هو في هذا الحقيقة. نعم، لأن القرطبي نقل الإجماع على أن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والصلاة عمل. يبقى هذه أقوال المرجع في الإيمان، وكل أقوالهم قطع في الإيمان. فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر من الفرق الضالة التي كفرها أهل السنة والجماعة القدرية أولا، الذين نسبوا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها ربنا عز وجل عياذا بالله. وكان من أول من قال هذا من معبد الجهني في البصرة، كما روى مسلم في صحيحه حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. الحديث وهو الحديث افتتح به مسلم صحيحه رحمه الله، كان يقول إن الأمر كله في يعني مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ومن ضل في ذلك الفلاسفة منهم ابن سينا الملقب بطبيب العرب، كان زنديقا كافرا، وكان يقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم كليات الأمور ولا يعلم الجزئيات، فنسب الجهل إلى الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا كفر وضلال. لذلك القدرية الأولى تفرقهم أهل السنة والجماعة، وأحضروا في المرتبتين الأوليين من مراتب القدر، وهما العلم والكتاب. وقالوا إن الله سبحانه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا فيه نسبة الجهل إلى الله، لأن الله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إلا القدرية الأول هؤلاء الكفار، وهناك طريقة أخرى للقدرية، القدرية المتأخرون، وهؤلاء قلوا في المرتبة الأخيرة المرتبتين الأخيرتين من قلبهما المشيئة والخلق لشبهات وقعت عندهم ولم يكفرهم أهل السنة. ومعارف القدر أو معنى القدر، ما معنى القدر؟ تقدير الله للأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ. ومعارف القدر أربعة وهي
العلم والمشيئة والمشيئة والخلق.
العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه معارف الإيمان والقدر. يبقى إذن من الفرق الضالة المرجعة والقدرية. نعم.
وما قاله جهم فحق وذلة وبشر فما أداه جهلا قد انتشر.
نعم. قال الله تعالى في البيت الثاني والثلاثين وما قاله جهم، بعدما سمى الفرق الضالة شرع عمر رحمه الله في تسمية رؤوس هذه الفرق، فقال وما قاله جهم، وجهم هو جهم بن صفوان، وكان من بلاد سمقند. وما قاله جهم فحق ضلالته، حقا ضلالته، سبق بيان قول الجهم في الإيمان. وبشر فما أبداه جهدا قد انتشر، وبشر هو بشر المجلسي من بلاد الأنبار، وكان يقول بقول الجهم. انتشر قولهم في هذه النواحي سمرقند والأنبار، قول جهم بن صفوان وبشر المجلسي، وهذا من جهلهم أن يقولوا أن الإيمان هو المعرفة والكفر لا يكون إلا بالجهل، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله تعالى. وعليه لو أن شخصا صار رأسا في البدعة يجوز أن نسميه ونحذر منه، كما سمى العلماء الجعد بن درهم، الشيخ الجامي صفوان، وبشر المريسي، وغيره من أهل الضلال والبدع. بعض الإخوة عنده شبهة يقول لا داعي للتسمية، ولكن قد تؤخذ التسمية مفسدة، فأحيانا يضطر الإنسان إلى عدم التسمية لأنها قد تؤدي إلى مفسد، ولكن يبقى في ذهنك وعقلك أن الأصل جواز التسمية وعدم الجواز الجواز، لكن قد تكون مستضعف زي الأخ الله المستغفر لوحده البلد مثلا، لو لا تسمع حد ممكن نبويه تلوه وخلص، تكلم بوجه عام وينصح بين السنة وحذرنا البدع بوجه عام مثلا وهكذا، لكن كما في بلادنا السنة بعضها ولا يرحم وأهل السنة كثر ومساوي السنة ولا يرحم الموجودة، لا شخص قد ينشر الرجال تارة والتكفير أخرى، يقول في الإيمان بقول المرجع، يقول في الحكام بقول الخوارج، يقول في الصحابة بقول أهل العلم، هذا يحدد منه ذلك الاسم، لا مانع كما ذكرنا هذا الذي قال ان ابليس متفرش عمر خالد، لا مانع من ذلك الاسم، لان هذا خطير جدا في تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى وهو مغتاب به بعض الناس، انه يعني يغتاب به بعض الناس انه اقلام تكلم بالمنطق والعقل دون الرجوع للنصوص. نعم، طيب لعلنا نقف ان شاء الله هذا اليوم، ما ان استيقظت مبكرا بيوم الجمعه ولكم ان شاء الله، ان شاء الله ننهي على اخرها بعد العصر ان شاء الله. نعم. لا والجهميه ايضا كفار عن السنه.
في اسئله؟ ناخذ المكتوب الاول زي ما المكتوب الأول.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، انتشر في مسجدي المرور على كتاب الله والسنة القريبة اللي هي مقام على الأرض لحج الأماكن، أفلا يعد هذا اجتهاد لكتاب الله؟
لا يصح أن تحجز مكانك بالقرآن، القرآن يصان عن هذا، والعلماء ما يكتب الشيخ صالح الفوزان مثلا أن القرآن لا يوضع للتنبيه كنغمة للجوال أو المحمولة، ولا يوضع للتسلية، ما حد يتصل على التليفون يشغل القرآن على حد ما يرد، لأن القرآن أعظم وأجل من ذلك، سن يحمل مصحفه في جيبه ويضع على رف ولا يضع يحجز به مكان، لا لا يحجز به مكان. نعم. يقولون في وضع المصاحف وكتب العلم على المناديل التي استعملت ينزهونها عن ذلك، بل يكون افضل ان تضع على مثل هذه حتى لو لم تستعمل، لانه معروف استعمالها فيما فيه، قد سمعت ذلك من بعض مشايخنا وغيرها. نعم.
يقول السائل فصل لعن الرجل الذي سبع عائشه ودرسنا معك في شرح كتاب التوحيد ان اللحم العينيه لا يجوز.
أن
اللحم عينها لا يجوز،
هذا من الشرك، هذا ذكرنا في شرح قرة الموحدين، إذا كان السائل يسأل عن كتاب قرة الموحدين ذكرنا أنه إذا اشتد هذا يلعن على قول كما لعن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلان وفلان، وقيل أن هذا منسوخ في أقوال أهل العلم. نعم.
يقول السائل السلام عليكم، كيف نبرأ من أهل البدع؟
نروا من البدع والتحذير منهم، واعظم براءه منهم ان تنشر مذهب اهل السنه والجماعه. بعض الاخوه ليل نهار يسبب اهل البدع ولم يشرح كتابا من كتب السنه، وهذا غلط. افضل ما تجابه به البدع واهلها هو تدريس كتب السنه وبث العلم بين الناس. لا بد من بث العلم بين الناس اهم من السب والشك. نعم حد من البدع لكن بعلم وبصيره، يعني نقول هذا الكلام اشد ما يقول، ولكن لا اشد احد ولا اشد احد. نعم.
يقول السائل
فهذه كتب الاخوه نعم.
تقول السائل: هل حديث من رغب عن سنتي فليس مني يدل على ان من ترك سنة عليه ذنب؟
عليه
ذنب.
لان المقصود بحديث الايمان من ما فليس مني من رغب عن سنتي، المقصود بالسنة هنا يعني السبيل والمنهاج، لان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فليس مني يختلف، قد يكون ليس مني يعني انه كافر، قد يكون اذا ترك السنة يعني سبيل الرسول ومنهجه، وليس السنة عند الفقهاء التي هي مرتبة دون الفرض. والمراد السنة هنا يعني الطريقة، وهي لغة الطريقة. المقصود بالسنة هنا السبيل والمنهج، قد يكون هذا كفرا وقد يكون ليس كفرا على حسب المتروك. نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، ذكرت ان الرافضة هم الذين افترضوا عليه رضي الله عنه.
الذين
الذين افترضوا عليه رضي الله عنه. صحيح السائل سال عن هم الذين افترضوا عليه رضي الله عنه مكتوبة وكفروا، فهل ذلك كذلك ام هم الذين في بعض قوائدهم من يؤلف عليه رضي الله عنه؟
فما هي عقيدة الرافضة يعني؟ نعم، بعض المغني علي كما قال قائلهم: أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذر الفضيل. بعض المرفع. نعم، هذا سمو أهل الرفض. وسمو أهل الرفض أنا ترك من ليس عليه إنما آخر من الصحابة. نعم. حسن، نعم، مرفوض الحسن. نعم، حسن. نعم. حسن ابن علي رضي الله عنه.
ما معنى أن يكون الخلاف تارة لفظي وتارة حقيقي في الفرقة الثانية من الموجات؟
الخلاف الثالثة في الموجات الخلاف لفظي يعني لا يؤثر، لا يؤثر في الحب والولاء والبراء، أما الخلاف حقيقي يؤثر في الولاء والبراء.
وما هي الفرق الضالة في عصرنا؟
الفرق الضالة في عصرنا كل فرقة على غير الكتاب والسنة من هذه الجماعات الرشدية التفت حول مقال شيخ لها ولم تدرس كتب السلف. كل هذه الجماعات حكم العلماء مثل الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، صالح الفوزان، العزيز الراجحي، ان هذه الجماعات من الفرق الناريه، من الفرق الضاله، مقل ومستكثر.
لماذا لا نقول
احد؟ مقل ومستكثر، لان عذر هذه الجماعات كلها، والسبب لا ينضم الى اي جماعه ولا يدخل تحت اي اسم، وإنما يدرس كتب السلف ويعمل بها ويدعو الناس إليها ولا ينظر تحت أي جماعة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وعبية الجاهلية فمؤمن تقي أو كافر شقي. وما أعرف أني أنضم ولكن لن أتعصب، لا يمكن أبدا، هذا في الواقع غير موجود، لا بد أن تتعصب، لا بد.
لماذا نرد على من اتهمنا نحن أهل السنة والجماعة بالسلبية؟
سلبية؟ لماذا سلبية؟ الحمد لله نعطيه وهم لا يعترفون ويبيعون ويشترون في الشرائع ونحن في مسجدنا، هذه سلبية؟ إحياء سنة الرسول سلبية؟ أم عدم مشاركة في المظاهرات سلبية؟ ليست سلبية، هي غاية إيجابية، لأن علماءنا حذرونا من المظاهرات، نحن لا نشارك فيها، وعندنا أدلة على حرمتها وأنها ليست طريقة للتغيير وإنما هي من طرق أهل الكفر، ذلك من بلاد الغربية. ليس من بلاد المسلمين، هذه غاية إيجابية، غاية إيجابية، كل هذا من أجل مبني إقامة شرع الله ونشر التوحيد والسنة، ونحن الحمد لله ما زلنا مرابطون في كل بلدان مصر والله الحمد، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها، ندرس كتب السلف والله الحمد التي أخذناها علمائنا ومشايخنا، أليست هذه إيجابية؟ إذا لم تكن هذه إيجابية فما هي إيجابية بلدان؟ أي الانتخابات والتنازلات، أي البرلمانات والقسم على احترام الدساتير الكفرية واحترام الديمقراطية وتعظيم أعداء الله من اليهود والنصارى، وماذا بعد أن نجحنا في الانتخابات؟ ما النتيجة لها؟ حتى الكهرباء شاكلنا شعر الكهرباء في المسجد، ما النتيجة؟ لا شيء. نعم.
هل يجوز لي أن أترك صلاة الجماعة إذا كانت زوجتي تخاف من تبقى في البيت وحدها؟
دائما دائما يعني
على عموم
ولا يعني مرة، لكن الديمومة سؤال يعني واحد يخاف يبكي دائما، ماذا تخاف يبكي دائما؟ يشجعها ويخرج يعطيها درس بالشجاعة ويخرج، لكن يبقى دائما يصلي في البيت هذا لا يتصور أبدا. لكن مثلا تكون زوجته معه في السيارة ولو دخل المسجد تخاف لا يأتي زوجته، وخصوصا في زماننا هذا زمان الفتن القتل والاغتصاب، إذا جاء المكان مثلا سأل المكان بيت آمن لا يدخل زوجته، فرع العرض آمن من صلاة الجماعة. لكن في البيت يصلي معه في البيت دائما ويقول لي يا خالقة أخشى أن تخاف منه بعد ذلك.
يتكلم المانع عن شخص غائب بغير تسميته، هل هذا يعد من الغيبة؟
الغيبة
من الغيبة. وفي أي حالة إذا ذكر الشخص
الغيبة كما قال النبي عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك لما يفرح في غيبته، ويقال الغيب ولا يقول غيبة، الغيبة من غاب يغيب غيبته، أما الغيبة من اغتاب يغتاب غيبته، والغيبة ذكرك أخاك لما يفرح في غيبته. وهذه الكبائر قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، من كبائر عظيمه. فلا يجوز ان تغتاب رجلا من اهل السنه ابدا، ولكن لا يدخل في ذلك غيبه اهل البدع والتحذير منهم، لا يدخل في ذلك كما قال العلماء كما سياتي. وغيبه اهل البدع جائز، وذكر مساوئهم جائز وهو واجب للتحذير منهم، لا يكون الانسان على تقوى وراء، لأنه إذا زعل من واحد يبدعه ويقول إيه عشان يغتاب، يكون يزعل من واحد ولو مبتدع ولو يستبيح عرضه وغيبته، لا، وإنما يكون أصلا عنده مبتدع فيجوز أن نحذر منه بالاسم أو بغير اسم كما يرى. هذا أمر كما سمعت الآن. نعم.
هل واجب على
المخرج
تلبس مشاهد تحت عبادتها. المهم انها يعني لا تظهر شيء من الأمر. بعض الاخوات مع الاسف الايام الاخيره, وهذا البلاء ينتشر في بعض بلدان الخليج كالكويت مثلا, تظهر كفيها وقدميها, بناء على فتوى خاطئه, وهذا غلط. والمراه كلها عوره. ولما سئل عبيده السمان بن عباس رضي الله عنه عن آية الحجاب, جاء بملاءة وغطى جميع بدنه على عينه اليسرى وقال هكذا كنا يفعل, يعني زمن النبي عليه السلام. وقال عليه السلام لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتقل وتلبس القفازين. ومن قال الشيخ الوزان تحريم النقاب, أي نقاب الواسع الذي يظهر شيئا من الخد وشيئا من أعلى الحاجة. المرأة تظهر من عينها بقدر ما ترى الطريق إن شاء. والحمد لله الجيش الآن غطت حتى العين لله الحمد. هذه أفضل. نعم. إذا كان ملفتا للنظر, ملفت للنظر لا تلبس في ضيقه وفي لونه وفي زنابه. هذه مسألة الآن صارت لأنها انتشرت في بلادنا في بيوت المسلمين. لكن العلماء يحددون من لبس المرأة عند الطعام. نعم.
هل يجب على طالب العلم ان ياخذ اجازه من العلماء ليعلم غيره؟ ام نستطيع ان نتعلم عند اي شخص؟
عند اي شخص؟
درس على يد العلماء. وهل يجوز ان يعلم الشخص كتبا لمن درس عند العلماء؟ لشخص درس عند العلماء؟
لا, لا يحضر الا لمن حضر عند العلماء ودرس. لابد ان يكون من يدرس عليه متعلم عند العلماء. ويتعلم اولا ولا يتعجل في التصدق قبل التعلم.
هل يجب شيخنا ان يجازى من شيخه
في تدريسه؟ يعني لا يلزم ان يكون معه اجازه. الامه لو اجازه حتى ولو لفظيا بالكلام ان كلامه للتدريس, لا يلزم ان تكون اجازه خطيه مكتوبه, لا يلزم هذا. الامه انه يكون على المنهج والسبيل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.